يهدون بأمرنا. لماذا يهدون بأمرنا؟ لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض أهل العلم: الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. الإمامة والنصر والعزة لا تنال إلا بالصبر واليقين. والإنسان متى يصبر؟ إذا أوذي. ومتى يؤذى؟ إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدع بالحق. أما إذا جامل وسكت وداهن، الناس كلهم يحبونه. الواحد منا، لو كل واحد منا يا أخوان في هذه القرية مثلا يصلي ويعبد الله تبارك وتعالى ويترك لحيته ويقصر ثوبه ولا يدعو الناس ولا أمر معروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتطرق لأحد، يقول الله هذا فلان حل، هذا فلان طيب، هذا فلان حديث، هذا ماسك دينه ولا يتدخل في الناس، هذا إنسان صحيح. لكن لو أن الطالب طالب العلم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يا أخي تعال أنت لماذا لا تصلي مع الفجر؟ يا أخي أنت لماذا حالك لحتك؟ يا أخي أنت لماذا هكذا؟ يا أخي يا أخوان لماذا أنتم تقعدون من بعد العصر عند البقالة هنا تخزنون حتى صلاة العشاء أو حتى صلاة المغرب؟ إذا دعا وبلغ وأنكر على هذا وأنكر على هذا سوف يجد معه مؤيدون، يجد معه مؤيدين ويجد معارضين، يجد من ينتقده ويتكلم عليه. ولكن متى؟ إذا دعا الله تبارك وتعالى وأنكر على الناس. إذا أنكر على الناس بدعه في العبادات، إذا أنكر هذه كل المحدثات التي يفعلها الناس، سوف يجد مؤيدين ومعارضين. أقول كذلك الحالة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يوحى إليه، كان إنسان عادي وكان في حال نفسه، وكان لا يتكلم مع كفار قريش ولا ينكر عليهم ولا يقول هذا شرك وهذا لا يجوز. فكانوا ماذا؟ كانوا يحبونه ولا يؤذونه ويسمونه الصادق الأمين، الصادق الأمين. فلما يعني جاء الوحي وصدع بأمر الله تبارك وتعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ماذا صار عندهم بعد أن كان الصادق الأمين؟ أصبحوا يسمونه الساحر، كاهن، شاعر، معلم، مجنون، مرائي، حتى مرائي يعني رائي بأعماله، كما جاء في صحيح البخاري قالوا عنه مرائي، مرائي بل اشتراه كذاب أشر. كل هذه قالوها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن متى هذا؟ بعد أن دعا الله تبارك وتعالى، بل وادوه وضربوه. وكلكم تعرفون حديث الصحيحين، عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي جاء بعضهم وأخذ سر الجذور، البعير عندما يذبح يا أخواني تبقى سر الجذور، فأخذها ورماها فوق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد في الكعبة. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن عقبة بن أبي معيط جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقة شديدة حتى سقط عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها جاء أبو بكر ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولكن مع هذا ما سكت، ما سكت، كان عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة. ولا نقول كما يقول بعض الجهال، إذا قلت لهم يا أخوان لابد تهتمون بأمر العقيدة وأمر التوحيد، يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة يطوف حول الكعبة ولا تكلم على الأصنام، أو يقول ما كسر أصنام. نحن نقول نعم نعم ما كسر أصنام، ولكنه أنكر عليهم وبين أنها لا تضر ولا تنفع وسفهها وتكلم عليها. ولا ما كانوا آذوه، حتى أنهم قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا شيء عجاب، إن هذا شيء عجاب. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا يزعمون الحق. فلا مانع يا إخواني اليوم، لا مانع، إذا هذا أمر واجب علينا أن نذهب إلى أماكن المشعوذة وإلى أماكن القبور وإلى أماكن الأولياء ونبلغ الناس ونقول لهم إن هؤلاء لا يجوز لكم أن تدعونهم من دين الله تبارك وتعالى، ولا ينفعون ولا يضرون، بل ولا يجوز إدخالها وبناؤها في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وقال عن أهل الحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا عليه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلا مانع أن طلبة العلم يذهبون إلى تلك الأماكن ويبلغون أمر الحكمة، وإن قتل وضرب أودي فهو شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو إن شاء الله جزاؤه جنة عرضها سورة الأرض. ولكن يا أخواني بالحكمة وباللين وبالتي يحسن، الدعوة ما تنتشر إلا بالجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في أعلى الصفا ويتكلم ويصدع بالحق، حتى أنهم كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء يضربه قومه بالحجارة وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فإنهم لا يعلمون. وكذلك ذكر حافظ ابن كثير في بداية النهاية وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين الناس في منى ويعرض عليهم الدين. وروى ابن ماجه أن من حديث جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في المواسم أي في مواسم الحج ويقول من يحملني إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. فانظروا كان يأتي عند الناس في مواسم الحج في أماكن تجمعاتهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة كان ماشيا في الشارع فمر بمجلس فيه مسلمين ويهود وكذلك مشركون عبد أوثان. يقول أسامة فنزل صلى الله عليه وسلم على الحمار وذكرهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. انظر يا أخوان نزل إلى الشارع ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر دعوته على المساجد فقط. أحب أن أبين يا أخواني أولا في دعوتنا لا بد أن نهتم أولا بالمساجد ونحيي المساجد بالمواعظ وبالمحاضرات والخطب ونكثر المحاضرات. وكذلك حبذا لو ندعو من خارج اليمن الدعاة المشهورين حتى يكون أكثر التقبل أمثال الشيخ مثلا عاد القرني أو أحمد القطان أو بعض المجاهدين يدعون إلى اليمن ثم يقوم محاضرات عامة. يعني هذا أيضا وسائل الدعوة. وكلما كان الإنسان غريبا كلما حضر الناس أكثر وكلما كان دعوته مقبولة. بعد المساجد يا أخواني ما يكفي المساجد لأن كثيرا من الناس مع الأسف تمر عليهم الشهور والأيام لا يعرفون المساجد ولا يدخلونها. فلا بد يا أخواني أن نوصل دعوة الله تبارك وتعالى إليهم. أولا مثلا بارك الله فيكم أماكن تجمعات الناس نذهب إليهم ونذكرهم وندعوهم إلى الله عز وجل. وأنتم سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أعلى الصفا يقف وفي مواسم الحج ويمر بالمجال في الشوارع فينزل ويذكرهم. فنهتم يا أخواني بأماكن تجمعات الناس نرسل إليهم دعاة الله تبارك وتعالى ونبلغهم أمر الله وندعوهم إلى المساجد وندعوهم إلى بيوت الله. من أماكن تجمعات الناس أولا المنتزهات التي يجتمع فيها الناس يذهب إليهم ويذكرهم بالله عز وجل. وكذلك المدن التي فيها شواطئ يرسل إليهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك المدارس الآن المدارس فيها طلاب كثير فحبذا الدعاة يذهب ويصلي معهم الظهر ثم يقوم يتكلم. هذه فيها فائدة عظيمة وهذه وسيلة طيبة يعني الطلاب كثير يشبعون. وحبذا قبلها أن يرتب مع المدير أو مع المسؤول ويستأذن منه ثم ترتب كل أسبوع مثلا. أنا أعرف يا أخواني في بعض المدن في المدارس كل أربعاء تقام محاضرة دينية مدرسة يجمعوا الطلاب كلهم ويأتي داعي لها الخير ثم يبلغهم. هذه فائدة عظيمة. فحبذا يا أخواني أن نستغل المدارس هكذا نزاحم الشيوعيين ونزاحم البعثيين ونزاحم أصحاب الأفكار الهتامة. نأتي في المدارس ونعمل محاضرات طيبة ونذكر الناس بأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك بارك الله فيكم الدوائر الرسمية ما أدري عاد إذا كانت تقام فيها الصلاة يعني أي دائرة الأخوان الذين في المدن إذا كان أي دائرة رسمية أو وزارة تقام فيها الصلاة ذات الظهر يأتي الداعية ويصلي معهم ثم يقوم يتكلم ويبلغ أمر الله تبارك وتعالى. كم يكون معك موظف ومسؤول وعامل وفراش وجاه متعلم ومثقف. فكل هؤلاء يستفيدون وتنقل إليهم الدعوة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يا أخوان باب طيب. الدعوة يا أخوان لها وسائل كثيرة. وأيضا المقابر أيضا المقابر يا أخواني تستغل في الدعوة الله تبارك وتعالى. وكلكم تعرفون حديث البراء العازب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه عند القبر. فأي جنازة تحصل وتعرفون يا أخوان كثير من الناس لا يحضر المساجد ولا يصلي. فإذا مات واحد من أقاربه لا بد يذهب مع أقاربه فيأتون كثيرا فيذهب معهم الداعية ثم يشهد معهم ثم في هذا المقام يذكرهم ويقول يا أخوان ترى نحن كلنا مصيرنا هذا المكان وكلنا مرجعنا لهذا المحل وهذه حفرة يا أخوان إما روضة من الجنة أو حفرة من حفر النار. ولن ينفعنا يا أخواني لن ينفعنا الدنيا ولا الأموال لم تنفعنا الأعمال الصالحة. فعلينا يا أخوان أن تنتصر وهكذا ويذكرهم ويبلغ الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان هناك عندهم بدع عليه أن يأتي بالرفق وباللذ. كنت مع بعض الأخوات في بعض المدن يذهبون الى المقابر اثناء الدفن. فكانوا هؤلاء في المقبره ياتون البدع. وكلكم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر واصحابه زاروا المقابر، لكن ماذا علمنا ان نقول؟ علمنا ان ندعو لهم. قال لعائشه: قولي السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وان ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا ولكم العافيه. وكذلك صح ان جبريل جاء الى محمد صلى الله عليه وسلم في الليل وهو نائم في مسلم، وقال: يا محمد ان الله يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. انظروا ان استغفر لهم مشروع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان، قال عليه الصلاه والسلام كان حديث عثمان رواه ابو داود، يقول عثمان بن عفان: كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال. يعني نقول: اللهم اغفرنا، اللهم ثبت عند السؤال. هذه السنه الدعاء للموت، ولكن بعض الجهال يتركون هذه السنه ثم يقرؤون القران على الميت والفاتحه، ثم ينزل واحد منهم ويؤذن في القبر. ما هذا اذان في القبر؟ الاذان في المسجد. فكنا اول ما جئنا وكان نزل واحد منهم واذن في القبر، ففورا نحن كنا: يا اخي هذه بدعه، لا تبتدع في الدين، لا تؤذن. فاصطدم الناس معنا، وبعضهم قال: لا بل بدعه، الفاتحه بدعه، كلام الله بدعه. وتهاوشنا وتاخر الناس وصارت هوشه، ثم بعدها تفرقنا. ثم ماذا عملنا؟ سنة التي بعدها، ثم اذا حضرت الجنازه نشفي معهم، ثم نقول يا رب، نبدا نذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. بعد المره هذه عرفنا سنة اذا دفننا الميت بعد ان ينتهوا نقول: يا اخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا الميت، وتعلمون يا إخواني أن مصيركم كلكم في هذه الحفرة. ثم نذكرهم بالصلاة ونرق قلوبهم ونزاد في الدنيا، ثم نقول: ترى يا إخواني هذه الفاتحة والآداب ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا نقول: ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء قالوا محدث، يعني ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدعة. فكنا نسكتون ويقولون: جزاكم الله خير. بعضهم يدي الشنك ويجي شنك. فأخوان أيضا أقول: لا بد أن نستغل المقابر ونوصل للناس الدين. فالدين يا أخواني يحتاج حمل وتوصيل إلى الناس. الدعاية أمر مهم، حتى أهل الدنيا الآن الدعاية أمر مهم. سترى في أول الشارع يضع لك صاحب البقالة الكبيرة في المدن، في أول الشارع يضع لك لوحات كبيرة جدا، ثم يضع لك لمبات هكذا، ثم يقول لك: اتجه مع السهم. وكل هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى متجره، افعل دعاية لما عنده. فالدعاية أمر مهم. كذلك الكفار يقولون: إذا أردت أن تتاجر ومعك 3 دولارات اجعل دولارين دعاية ودولار تاجر به. لعنهم الله، هم خبراء في أمور الدنيا. فالشاهد يا أخواني أن الدعوة أمر مهم، ولا تقتصر على المساجد، بل علينا أن نجتمع ونرسل دعاة إلى أماكن الناس ونناقش أمور الدعوة حتى يبلغ الناس الدعوة الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك وسائل أخرى مشروعة، ليس فقط الخطابة والكلام. كذلك يا إخواني النشرات الإسلامية هذه طيبة، فنجتمع مثلا أهل الحي كلنا نجمع مبلغ من المال، ثم نشوف موضوع منتشر بين الناس، وثم نكتب نشرة طيبة ونطبعها 1000 نسخة، 20000 نسخة، 50000 نسخة، ثم نوزعها بين الناس. مثلا منتشر عندنا في الحي ترسى في الفجر، فنجعل نشرة عن أهمية صلاة الفجر وتركها وعقوبتها، ثم ننشرها. كذلك نشرة عن أضرار القات ومفاسده وما يعلم، نكتبها ونطبعها ثم نوزعها. وآخر أمر النشرات هذا أمر يعني فيه فوائد طيبة. وكذلك الكتيبات أيضا نحاول نجتمع أهل الحي أو مجموعة الشباب أو في المساجد، يطلب من الناس، يطلب من الناس تجمعات تبرعات، ثم تطبع الرسائل الصغيرة التي يحتاج الناس إليها. فالعوام يا إخواني لا يحتاجون إلى المسائل الخلافية، ولا يحتاجون إلى أشياء كثيرة، ولا يحتاجون إلى يعني علم أصول الفقه ولا المصطلح، إنما يحتاجون سيئات في العقيدة، في خطورة الشرك، في المعاصي، في ترك الصلاة، في تحريم الأغاني، في خطورة وسائل الإعلام، أفلام السينما وهكذا. هذه نساء طيبة. وكذلك بارك الله فيكم، الأشرطة الإسلامية هذه أيضا طيبة وفيها خير، يعني يهتم بالمشاكل الموجودة ويرسم مع طلبة العلم ومع المشايخ أمثال الشيخ مقبل أشرطة كما هو حاصل وتوزع. فهذا أيضا من وسائل الدعوة ووسائل التبليغ إلى الله تبارك وتعالى، وهي وسائل مشروعة وقد جربت وأصبح فيها خير عظيم. لأنكم تعرفون الآن مسجلات في البيوت في السيارات، فإهداء أشرطة هذا فيه فوائد عظيمة. وكم من إنسان عرفناه رضي الله تبارك وتعالى عبر هذه الأشرطة. فهذا يا إخواني. وأيضا بارك الله فيكم،
الزيارات في البيوت أمر مهم جدا وفيها فوائد عظيمة، وكلكم تعرفون حديث الصحيح الألا ليس الصحيح عندما مرض غلام يهودي فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ونظر إليه وقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام فأسلم ثم مات، فخرج صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فانظروا عندما ذهب إلى بيته وزاره دعاه إلى الإسلام وكسب أجره وأصبح مسلم بعد أن كان مشركا ومات إسلام. فنحن يا أخواني كل مجموعة شباب في الحي في القرية نعرف جارنا أو ابن عمنا أو فلان من الناس سيصلي، نذهب إليه اثنين ثلاثة وندق عليه الباب ونقول السلام عليكم، نحن يأخذون المزورة في الله تبارك وتعالى، فهو يستغرب منه فإذا سمعه ويبين له أمر الله سبحانه وتعالى وعقوبة تارك الصلاة وأهمية الصلاة، فإن شاء الله سوف يفرح طمعا بالليل ويبين له أن هذا نحن ما جئنا إلا محبة لك في الله ولكي ننقذ في النار، والله سوف يفرح وبإذن الله بإذن الله سوف يفرح. وأعرف كان لنا جار والله كان لا يصلي وكان حارقا لحيته، فجاء بعض الجيران هنا يعني بعض جيراننا وصار يزوروه مرتين وثلاث وأنا كنت عايش منه، والله ولله الحمد أصبح الآن شاب مستقيم كارت لحيته ومقصر ثوبه ويسابقنا في المحاضرات، ما في محاضرة لا يحضرها لماذا؟ بعد الزيارة إلى بيته ولا نخرج ما في بس تطرق عليه الباب وتقول أنا أريدك وأنا أزورك وأنا أتكلم معك، فهذه أيضا مسألة مهمة، فنزور هذا في بيته الذي لا يصلي يكلم عنه الصلاة، أو إنسان مثلا عنده بدعة أو شيء خطير يكلم، أو إنسان عنده محل يبث المنكرات أيضا يذهب إلى بيته ويزار ويبلغ أمر الله تبارك وتعالى. وهذه يا أخواني كلها هذه تعيننا وتزود إيماننا وتحفظنا، والله يا أخوان الشاب طالب العلم إن لم يشغل بالدعوة بطالب العلم والدعوة الله تبارك وتعالى قد ينجرف مع هذه الشبهات والشهوات مع الدنيا. ومعروف قاعدة يقولون من لم يدعو يدعى، يقولون يا أخواني من لم يدعو يدعى، فعلينا يا أخواني أن نبدأ بالدعوة الله تبارك وتعالى، كلنا مسؤول عن جيراننا، كلنا بارك الله فيكم مسؤولون عن أصحاب البقايات جيراننا الذي لا يقفل الصلاة، نذهب إليه اثنين وثلاثة مرة ونقول له يا أخي أنت وصل هكذا يجب عليك أن تقفل الصلاة، وهكذا كل أهل حي أو كل مجموعة يزورون البقايات التي أمامهم وينصحونه ويذكرون بالله تبارك وتعالى وتكرر الزيارات. وكذلك بارك الله فيكم هناك جانب مهم، أعيان الدعاة وكبار العلماء وكبار طلبة العلم عليهم أيضا أن يتعاونوا وينصح المسؤولين يناصحوهم بالتي يحسن، أيضا هذا باب طيب. فبارك الله فيكم تعلمون أن الله تبارك وتعالى يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، والناس اليوم إذا جاء أمر رب العالمين يتكاسلون، ولكن إذا جاء أمر الدولة يعني كثير يطبق. فحبذا لو أن أهل العلم يجتمعون كل ما رأوا منكر، مثلا أعطيك مثلا لو أن الوزارات مثلا لا تقيم الصلاة، الوزارات والدولة الحكومية ليس فيها تدور القصور صلوات، فحبذا لو أهل العلم يجتمعون ويدخلون على المسؤول الكبير ويقول هذه باب إسلامية ويبنوا هم الصلاة، وحبذا لو يأخذ الأمر على جميع الدوائر أن وقت الصلاة تقفل وتقيم الصلاة، وهكذا هذه المنكرات تعالى. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتصلت دعوته على المساجد ولا على عامة الناس، بل حتى على الملوك والرؤساء، وكلكم تعرفون الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل ملك وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو حديث اتفق على صحته. وكذلك حديث الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الظنوب، أما بعد أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك أسلم رشيد على إلك الشهد. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك أحد إلا ودعاه لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا النساء يا أخواني علينا أن نهتم بهم ونجعل لهم جدول خاص في هنا وفي صنعاء وفي معبر وفي دماج في كل مكان، نجعل لهم أيضا ترتيب ودعوة. تعلمون الحديث الصحيح في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام جعل يوما لنساء الأنصار يفقهن في الدين، يعني جعل يوم النساء في الأسبوع نساء الأنصار يفقهن في الدين، وهذا حديث صحيح. فعلينا يا أخوان نهتم بالنساء أيضا ونقوم يعني النساء لهم حق علينا. والآن مع الأسف كثير تراه داعيا إلى الله وتراه له من المحاسن ومن فوائد عظيمة خارج الناس، ولكن لو رأيت أهل بيته تراها إمرة عامية وجاهلة وبعيدة عن دينه. لماذا؟ لأنه لم يهتم بها ولم يحافظ عليها ولم يدعوها. ترعب تنصح الأبناء ويذكرهم، ثم إذا خرج تأتي وتقول مولانا ما عليك من هذا وشد هذا الوسوس. لماذا؟ لأنها جاهلة وهو ما يهتم بها، فهي تخرب الأولاد وتهدم ما بنى هذا الأب. فنهتم يا إخواني بنسائنا ونجعل لهم يعني قصة من أوقاتنا، إما نحملهم من المحاضرات أو نجعل دروس عامة خاصة للنساء أو أشرطة وهكذا. وكلكم تعرفون حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما خطب العيد رأى أن النساء لم يسمعن، فذهب إليهن فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثرها الناس. الحديث معروف لديكم. فيا إخواني علينا أن نهتم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يظن أنه هكذا بس يصلي وهكذا، والله إنك مسؤول عن أولادك ومسؤول عن أهل بيتك وعن جيرانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. لا تستطيع أن تغير المنكر بلسانك، كلا، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يأتي من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث صحيح. فالدعوة يا أخواني والأمر المعروف عن المنكر أمر مهم. الله سبحانه وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فبئس ما كانوا يفعلون. ونحن اليوم كثير منا إذا واحد تعرض على شخصيتنا أو على أموالنا أو على أشياء تخصنا يغضب وترى القضاء ترى يغضب وينشر ويذهب يقاتل ويجاهد ويرفع شكاوى. لماذا؟ لأنه تعد عليه. أما إذا انتهكت محارم الله عز وجل تراه لا يغضب ولا يتحرك له ساكن. وهذا إن دل على شيء يدل على عدم الغيرة ويدل على أنكم ضريفة. وهذا عكس ما كان عليه الصلاة والسلام. كان كما تقول عائشة: من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل فيغضب. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله عز وجل يغضب ويقوم ويقعد حتى يزيل هذا المنكر أو يبلغ الناس، ثم بعد هذا كانوا منهم. هذا يا اخواني من دار التناصح، والله اعلم ان فيكم كثير من الاخوان مجتهدون ولهم اعمال طيبه وجزاهم الله خير، وكثير منكم يعرف هذه الطرق والوسائل، ولكن من دار المذاكره والمناصحه وانا اولى الناس بها. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وهذه الاجتماعات يا اخواني طيبه وفيها خير وبركه، تناقش فيها امور الدعوه وتحل فيها كثير من مشاكل المسلمين وقبلها مشاكل الدعاه. الله تبارك وتعالى، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أنا وإياه بها إنه على كل شيء قدير. وقبل كلمة الشيخ عبد المجيد الرين حفظه الله فلنسمع شيئا من القرآن من أخينا عياش، فليتفضل بارك الله فيه.
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
والآن إلى كلمة الشيخ عبد المجيد بن محمد
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته كما أمركم بذلك، ولازموا هذه التقوى حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وأنتم عليها. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعدها مباشرة يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم. أولا، أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يلزموا التقوى وأن يحققوا التقوى في أنفسهم، فإذا ما تحققت التقوى حينئذ كانوا أهلا بالتعاون والترابط فيما بينهم، لأن هذه التقوى هي التي سوف تربطهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بعد ذلك، بعد أن تتوفر بالمسلم التقوى، وبعد أن يكون متعاونا مع إخوانه الذين ينهجون نهجه والذين يلزمون التقوى في كل شؤونهم، والتقوى كما هو معلوم لديكم لو تتبعنا التقوى لوجدنا أن الأعمال كلها تأتي بعد تقوى الله جل وعلا، وغالب الأعمال يقول الله سبحانه وتعالى في بعد أن يأمر عباده أن يلزموا التقوى، أو بعد أن يأمر عباده بتلك ذلك العمل: لعلكم تتقون، والأمر معروف لديكم والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك، عند أن تتوفر التقوى وعند أن يكون الإنسان متعصبا لكتاب الله وسنة رسوله، وعند أن يضع يده في يد أخيه الذي ينهج نهج الكتاب والسنة، حينئذ يكون أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عباد الله، الشيخ طلب مني أن أقوم أتكلم معكم، وربما أنا أقلكم علما، ولكن جزا الله الشيخ خيرا وضعنا في هذا الدور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياه لما يحب ويرضاه. فسامحوني إن شاء الله إذا أخطأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا يوم القيامة عند أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلقد تعثرت أعضائي عند أن وقفت بين إخواني، ولكن نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن لا يخزينا يوم القيامة يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فيجب على الداعية أن يدعو إلى ماذا؟ إلى الخير. والخير، كل الخير، هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الكتاب والسنة، فالدعوة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة: ذلكم الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا إخوة الإسلام، هذه الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون لها الخيرة أو أن تكسب أو تتصل بالخيرة إلا إذا توفر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. الخيرية لا تكون إلا في هذه الثلاثة الأمور: الإيمان بالله، وقبلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا إخوة الإسلام والإيمان، لا يظن البعض أن الذي يتحمل هذا الأمر أنه لا يحصل على أذى، بل من أراد أن يأمر بالمعروف أو من يريد أن يؤهل نفسه لأن يكون آمرا بالمعروف ويقول من الذين ينهون عن المنكر، يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يتحمل في سبيل هذه الدعوة، وأن يوطن نفسه لأن يكون من الذين يغارون على دين الله وينتقمون من أجل الله إذا انتهكت حرمات الله، وليكن بعد ذلك سمحا فيما ناله في حد ذاته. هذا إذا أراد أن يكون داعيا إلى الخير، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول إلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى قد حكم على البشرية جمعا بأنها لا محالة خاسرة إلا فئة منها، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد أوصى الأمم من قبلنا وأوصانا بأن نلزم التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى يا عباد الله هي الركيزة. فإذا ما وجدت في قلب المسلم لا شك ولا ريب أنه عند أن يقدم على سبيل المثال ليقتاد أخيه، لا شك أن هذه التقوى ستكون رادعة له وتكون حاجزة له على أن يقع في عرض أخيه المسلم. وعند مثلا يريد أن يقتل أو يريد أن يسرق كما قلت آنفا، فإنه إذا وجدت فيه التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى فإن هذه التقوى ستكون رادعة له: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عباد الله، الذي أريد وقد وقفت هذا الموقف أن أنصح نفسي وإياكم، نحن والحمد لله الكثير طلبة علم، ولكن يا إخوة الإسلام والإيمان نشكو من قسوة في قلوبنا، إلا إذا كان هذا عندي فأسأل الله جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى. لماذا؟ لأننا في هذه الأزمنة الفتن كثيرة والمغريات أكثر، فما أن تجد شخص مثلا يريد أن يسلك مسلكا فيه نجاحه في الدنيا والآخرة إلا وتأتي عليه الفتن من كل ناحية. فإذا لم يكن متبصرا بدينه وإذا لم يكن متبصرا بهذه الفتن فلا شك أنه سيقع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهناك أمر هو أننا نغفل عن تذكر الموت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فذاك منتظر متى ينتهي من حفظ القرآن، والآخر منتظر متى ينتهي من تحقيق كتاب كذا وكذا، وهذا خير كثير والحمد لله، إلا أنه يجب عليه أن يستعد للرحيل، ويجب عليه أن يستعد بعمل صالح يقربه من الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا فرق بينه وبين الآخرين إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وليعلم أنه سيرد على النار، ولكن لا يدري هل هو من الذين سيسقطون في النار أم هو من الذين سيرحمهم الله سبحانه وتعالى بسبب تقواهم له سبحانه وتعالى في الدنيا، والعمل بما تلتزم بما تقتضيه هذه الكلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجزي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. ثم يا عباد الله، أنتم تعرفون الأمر أحسن مني، أنتم تعرفون عند أن ننتقل من هذه الدنيا أول ما نفاجأ بمنكر ونكير فنحن في هذه الدنيا في مدرسة، وبعد أيام وما تدري لعله اليوم لعله غدا، ما تدري وأنك غدا أنت المحمول إلى تلك الحفرة، ثم بعد ذلك أنت أن تتفاجأ بمنكر ونكير، لا يعرف أنك كنت فلان وفلان وأنك كنت كذا وكذا. لا بد إلا وأن يسأل ذلك من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيكم. وهذا الأمر يا إخوة الإسلام ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الشهد وليس بالأمر الذي سيقول الإنسان فيه أنا إن شاء الله سأثبت وإن شاء الله أنا وأنا. نحن نسأل الله السلامة كما قلت لكم نحن ضعفاء مساكين، فالذي أنصح نفسي وإياكم أننا نتذكر الموت، أننا نتذكر الموت، نتذكر الرحيل الرحيل، نتذكر أنه سيأتي يوم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه سيقولون نفسي نفسي، فما بالك بي وبغيري، وما بالك بي وبك. فنتق الله سبحانه وتعالى ونتذكر الموت، وإذا تذكرنا الموت فهناك فوائد كثيرة، منها أننا سوف لا نكون حريصين على الدنيا التي هي سبب الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنتم تعرفون الحديث عند أن ذهب أبو عبيدة بن جراح إلى البحرين ليأتي بالجزية من هناك، فلما علم الأنصار بقدومه وافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر تعرضوا له، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لعلكم أخبرتم بهذا المعنى عن قدوم أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. قالوا أجل يا رسول الله، قال ابشروا بما يترككم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تتفتح عليكم الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك الذي يمشي ويصبح وهو يتذكر الموت أنه ما يبالي، ما يبالي الدنيا، صبحت الحمد لله، صرحت الحمد لله، خرجت الحمد لله، المهم أنني أنت من عذاب الله سبحانه وتعالى، وما دام هذه الدنيا ستسلب مني وتسلب من الرئيس وتسلب من فلان ومن فلان ومن فلان، إذا ما أرسل إليها، لا بد إلا وأن أستعد لما بعد هذه الدنيا، لأنه إذا تحقق عندنا جميعا أن هذه الدنيا متاع وأنها له وأنها زينة وأنها كما جاء وصفها في القرآن، فحينئذ سيكون الإنسان طلبه لها قليل وبقدر حاجة. فيا إخوان الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي في هذا الواعظ وهو تذكر الموت، فوالله إننا إذا لم نتذكر الموت أننا ما ندري إلا وقد انحرفنا عن الناس، وهذا مجرد ومحسوس وما نصح إلا بعد أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لي إياكم ويحب ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، وسامحونا وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا، بارك الله يوفقك.
جزا الله أخانا محمدا خير الجزاء، بارك الله فيه ونفعنا جميعا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. وأما الآن فإلى الأخ عبد الله بن عيشان يقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
تفضل يا حاج. تفضل. أقرأ القرآن إن شاء الله. القرآن. طيب. الأخ علي. تفضل يا حاج. تفضل.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، ايها الاخوان، تعلمون ان الدعوه الى الله تبارك وتعالى من افضل العبادات ومن اشرف المقامات، كيف لا، وهي وظيفه الرسل عليهم الصلاه والسلام. فالرسل عليهم الصلاه والسلام هم اول الدعاه الى الله، وهم دعوا الى الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في سبيل الله، وعودوا في سبيل الله، ونصحوا اقوامهم، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعودوا في سبيل الدعوه الى الله تبارك وتعالى. فعلينا يا اخواني ان نهتم بالدعوه الى الله تبارك وتعالى، والعلم هذا الذي نتعلمه من مقصوده ان نتفقه في ديننا، وان نعبد ربنا، وكذلك ان نبلغ اقوامنا. فعلينا يا اخوان ان نبلغ دعوه الله تبارك وتعالى، وننشر هذا العلم الذي نتعلمه. الانسان لا بد ان يخلص النيه في هذا العلم، ويكون قصده ان يعرف طريق الحق، وان يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيره، وكذلك ان يكون قصده ان يبلغ قومه واهله والمسلمين، وان ينقذ الناس من نار الجحيم، نسال الله الثروه والعافيه. والدعوه الى الله تبارك وتعالى فيها اجر عظيم، فقد روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظروا، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والعرب كانوا يتفاخرون بحمر النعم وهي الإبل، حتى أن بعض العلماء اليوم تكلم وذكر هذا الحديث، ثم قال: اليوم ما هي أفضل سيارة؟ فقال: المرسيدس. فقال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سيارة المرسيدس، لأن فيها أجر عظيم يا إخوان. أنت لو رأيت إنسان وعلمته مثلا أذكار الصباح المساء، ثم ذهبت، فهذا الرجل يستمر على أذكار الصباح المساء، وكل يوم يعملها، كل ما عمل من أجر يأتي لك، كذلك سجل لك، حتى لو مت هو يعمل، وتأتيك الحسنة إلى قبرك دون أي تعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة إليه، قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلينا يا إخواني أن نهتم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نخاف الله إلا وسلام، وتكون دعوتنا وأمرنا بالمعروف تكون شرعية موافقة لما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون كثرة المنكرات اليوم يا إخواني، كثرة المنكرات هذه اليوم وانتشارها لا تجعلنا نيأس، بالعكس يا أخوان لا نيأس. الحمد لله الناس مهما كانوا فالمسلمون كثير، وكثير من الناس فيهم خير ويعرفون الله تبارك وتعالى، فهذا يرفع معنوياتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا، بعث واحدا لوحده، وكل الناس إلا قليل وكلهم مشركون كافرون يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وبعضهم لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. ومع هذا عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده ودعا إلى الله تبارك وتعالى، وبلغ أمر الله، وجاهد وصبر وصابر، ثم بعد 23 عاما أقام الدولة الإسلامية ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة. فعلينا يا أخواني أن نهتم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نبلغ أقوامنا. الواحد منا يبدأ أولا بأهل بيته، يقول تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكذلك الله سبحانه وتعالى امتدح إبراهيم، لماذا؟ لأنه جاهد أباه ودعا أباه في سورة مريم، يقول عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاء من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإبراهيم دعا أباه يا أبت اتق الله هذا لا يجوز هذا شرك. يا أبت لا يجوز أن تدعو غير الله تبارك وتعالى ولا يجوز لك أن تذهب إلى الأولياء والكهان اتق الله هذا لا يجوز. ماذا قال أبو إبراهيم؟ قال إن لم تنتهي قال أنت راكب عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجو منك واهجرني بليا. ماذا أنت صرت وهابي أنت صرت هكذا أطلع برا أنت لست وجي. ومع هذا إبراهيم صبر حتى ألقوهم في النار صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله أليس إبراهيم لدهم ومن قريتهم ومن قبيلتهم ولكنه ما جمله تسليم وما خاف وما استحى. فبعض طلبة العلم يخاف ويستحي وعنده خور وجبن وهذا لا يجوز. لا يجوز أن نخاف في سبيل الله تبارك وتعالى يجب أن نبلغ أمر الله عز وجل. فإبراهيم بما أنه ولدهم هل أسألكم بالله لو جامرهم وداهنهم وسكت عن باطنهم هل ألقوهم في النار؟ لا ما ألقوهم في النار بل كرموه ولكنه عندما صدر عمر الله تبارك وتعالى ألقوهم في النار ولكن الله تبارك وتعالى نجاه وجعل هذه النار بردا وسار عليه. وكذلك نحن يا أخوان لا نخاف وإن كنا ضعفاء وإن كان الآن ليس بنا شيء علينا أن نبلغ أمر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى رب العالمين ملك الملوك جبار السماوات والأرض هو معنا وسوف ينصرنا. لماذا؟ لأننا نحن ندعو إليه ولا نبتغي إلا أن نبين الناس يعني دينه ولا نريد إلا أن الناس يوحدونه ويعبدونه في هذه الأرض. وكذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل لماذا؟ لأنه بلغ أمر الله. قال عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يعبر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فعلينا يا أخوان كلنا أولا نهتم بأولادنا وأول آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا لأننا مسؤول عنهم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول يا عبد الله عما اشترعاك الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بقومه يا بني عبد مناف يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. فعلينا يا أخواني أن نهتم أولا بعائلاتنا وأقاربنا ثم كل واحد منا يهتم بقريته وما حوله ثم ما حوله ثم الأبعد الأبعد. فكل واحد منا يجند نفسه داعية لله تبارك وتعالى ثم بعدها للمسلمين عامة. وادعى يا أخواني يهدون بأمرنا. لماذا يهدون بأمرنا؟ لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض أهل العلم الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. الإمامة والنصر والعزة لا تنال إلا بالصبر واليقين. والإنسان متى يصبر؟ إذا أوذي. ومتى يؤذى؟ إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدع بالحق. أما إذا جامل وسكت وداهن الناس كلهم يحبونه. الواحد منا لو كل واحد منا يا أخوان في هذه القرية مثلا يصلي ويعبد الله تبارك وتعالى ويترك لحيته ويقصر ثوبه ولا يدعو الناس ولا أمر معروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتطرق لأحد يقول والله هذا فلان حلال هذا فلان طيب هذا فلان حديث هذا ما تدينه ولا يتدخل في الناس، هذا إنسان صحيح. لكن لو أن الأبطال طالب العلم يدعو إلى الله ويعمل معروف وينهى عن المنكر، يا أخي تعال أنت لماذا لا تصلي مع الفجر؟ يا أخي أنت لماذا حالك ناحيتك؟ يا أخي أنت لماذا هكذا؟ يا أخي يا أخوان لماذا أنتم تقعدون من بعد العصر عند البقالة هنا تخزنون حتى صلاة العشاء أو حتى صلاة المغرب؟ إذا دعا وبلغ وأنكر على هذا وأنكر على هذا سوف يجد معه مؤيدون ويجد معه مؤيدين ويجد معارضين، يجد من ينتقده ويتكلم عليه. ولكن متى؟ إذا دعي الله تبارك وتعالى وأنكر على الناس، إذا أنكر على الناس بدعه في العبادات، إذا أنكر هذه كل المحدثات التي يفعلها الناس سوف يجد مؤيدين ومعارضين. أقول كذلك الحالة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن يوحى إليه كان إنسان عادي وكان في حال نفسه وكان لا يتكلم مع كفار قريش ولا ينكر عليهم ولا يقول هذا شرك وهذا لا يجوز. فكانوا ماذا؟ كانوا يحبونه ولا يؤذونه ويسمونه الصادق الأمين، الصادق الأمين. فلما يعني جاء الوحي وصدع بأمر الله تبارك وتعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ماذا صار عندهم بعد أن كان الصادق الأمين؟ أصبحوا يسمونه الساحر، كاهن، شاعر، معلم، مجنون، مرائي، حتى مرائي يعني مرائي بأعماله كما جاء في صحيح البخاري قالوا عنه مرائي، مرائي بل اشتراه كذاب أشر. كل هذه قالوها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن متى هذا؟ بعد أن دعي الله تبارك وتعالى، بل وادوه وضربوه. وكلكم تعرفون حديث الصحيحين عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي جاء بعضهم وأخذ سر الجزور، البعير عندما يذبح يا أخواني تبقى سر الجزور، فأخذها ورماها فوق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو حاجز إلى الكعبة. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن عقبة بن أبي معيط جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه خنقة شديدة حتى سقط عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها جاء أبو بكر ودفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولكن مع هذا ما سكت، ما سكت، كان عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة. ولا نقول كما يقول بعض الجهال، إذا قلت لهم يا أخوان لابد تهتمون بأمر العقيدة وأمر التوحيد يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة يطوف حول الكعبة ولا تكلم على الأصنام، أو يقول ما كسر أصنام. نحن نقول نعم ما كسر أصنام، ولكنه أنكر عليهم وبين أنها لا تضر ولا تنفع وسفهها وتكلم عليها. ولا ما كانوا آذوه حتى أنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب، إن هذا شيء عجاب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يصدعون الحق. فلا مانع يا إخواني اليوم، لا مانع، إذا هذا أمر واجب علينا أن نذهب إلى أماكن المشعوذة وإلى أماكن القبور وإلى أماكن الأولياء ونبلغ الناس ونقول لهم إن هؤلاء لا يجوز لكم أن تدعونهم من دين الله تبارك وتعالى، ولا ينفعون ولا يضرون، بل ولا يجوز إدخالها وبناؤها في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عن أهل الحبشة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا عليه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلا مانع أن طلبة العلم يذهبون إلى تلك الأماكن ويبلغون أمر الحكمة، وإن قتل وضرب أودي فهو شهيد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو إن شاء الله جزاؤه جنة عرضها سوى الأرض. ولكن يا أخواني بالحكمة وباللين وبالتي يحسن. الدعوة ما تنتشر إلا بالجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في أعلى الصفا ويتكلم ويصدع بالحق، حتى أنهم كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء يضربه قومه بالحجارة وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. وكذلك ذكر حافظ بن كثير في بداية النهاية وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين الناس في منى ويعرض عليهم الدين. وروى ابن ماجه أن من حديث جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في المواسم، أي في مواسم الحج، ويقول من يحملني إلى قومه فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. فانظروا كان يأتي عند الناس في مواسم الحج في أماكن تجمعاتهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة كان ماشيا في الشارع فمر بمجلس فيه مسلمين فمجرد مجلس فيه مسلمون ويهود وكذلك مشركون عبد توسان. يقول أسامة: فنزل صلى الله عليه وسلم من على الحمار وذكرهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. انظر يا أخوان، نزل إلى الشارع ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر دعوته على المساجد فقط. أحب أن أبين يا أخواني، أولا في دعوتنا لا بد أن نهتم أولا بالمساجد، ونحيي المساجد بالمواعظ وبالمحاضرات والخطب، ونكثر المحاضرات. وكذلك حبذا لو ندعو من خارج اليمن الدعاة المشهورين حتى يكون أكثر التقبل، أمثال الشيخ مثلا عاد القرني أو أحمد القطان أو بعض المجاهدين يدعون إلى اليمن ثم يقوم محاضرة عامة. يعني هذا أيضا مسار الدعوة، وكلما كان الإنسان غريبا كلما حضر الناس أكثر وكلما كان دعوته مقبولة. بعد المساجد يا أخواني، ما يكفي المساجد، لأن كثيرا من الناس مع الأسف تمر عليهم الشهور والأيام لا يعرفون المساجد ولا يدخلونها. فلا بد يا أخواني أن نوصل دعوة الله تبارك وتعالى إليهم، لا بد أن نوصل دعوة الله تبارك وتعالى إليهم. أولا مثلا بارك الله فيكم، أماكن تجمعات الناس نذهب إليهم ونذكرهم وندعوهم لله عز وجل. وأنتم سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أعلى الصفا يقف وفي مواسم الحج ويمر بالمجالس في الشوارع فينزل ويذكرهم. فنهتم يا أخواني بأماكن تجمعات الناس، نرسل إليهم دعاة الله تبارك وتعالى، ونبلغهم أمر الله، وندعوهم إلى المساجد وندعوهم إلى بيوت الله. من أماكن تجمعات الناس أولا المنتزهات التي يجتمع فيها الناس، يذهب إليهم ويذكرهم بالله عز وجل. وكذلك المدن التي فيها شواطئ، يرسل إليهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويدعون إلى الله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك المدارس، الآن المدارس فيها طلاب كثير، فحبذا الدعاة يذهب ويصلي معهم الظهر ثم يقوم يتكلم. هذه فيها فائدة عظيمة، وهذه وسيلة طيبة، يعني الطلاب كثير يشرعون. وحبذا قبلها أن يرتب مع المدير أو مع المسؤول ويستأذن منه، ثم ترتب كل أسبوع مثلا. أنا أعرف يا أخواني في بعض المدن في المدارس كل أربعاء تقام محاضرة جنيه المدرسة، يجمعوا الطلاب كلهم ويأتي داعي لها الخير ثم يبلغهم. هذه فائدة عظيمة، فحبذا يا أخواني أن نستغل المدارس. هكذا نزاحم الشيوعيين ونزاحم البعثيين ونزاحم أصحاب الأفكار الهدامة، نأتي في المدارس ونعمل محاضرات طيبة ونذكر الناس بأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك بارك الله فيكم الدوائر الرسمية، ما أدري عاد إذا كان تقام فيها الصلاة، يعني أي دائرة الأخوان الذين في المدن إذا كان أي دائرة رسمية أو وزارة تقام فيها الصلاة الظهر، يأتي الداعية ويصلي معهم ثم يقوم يتكلم ويبلغ أمر الله تبارك وتعالى. كم يكون معك موظف ومسؤول وعامل وفراش وجاه ومتعلم ومثقف، فكل هؤلاء يستفيدون وتنقل إليهم الدعوة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يا أخوان باب طيب، الدعوة يا أخوان لها وسائل كثيرة. وأيضا المقابر، أيضا المقابر يا أخواني تستغل في الدعوة الله تبارك وتعالى. وكلكم تعرفون حديث البراء العازب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه عند القبر، فأي جنازة تحصل، وتعرفون يا أخوان كثير من الناس لا يحضر المسجد ولا يصلي، فإذا مات واحد من أقاربه لا بد يذهب مع أقاربه، فيأتون كثيرا فيذهب معهم الداعية ثم يدخل معهم ثم في هذا المقام يذكرهم ويقول: يا أخوان ترى نحن كلنا نصير لهذا المكان وكلنا مرجعنا لهذا المحل، وهذه حفرة يا أخوان، إما روضة من الجنة أو حفرة من حفر النار، ولن ينفعنا يا أخواني أن ينفعنا الدنيا ولا الأموال، لم تنفعنا الأعمال الصالحة، فعلينا يا أخوان أن نهتم بالصلاة. وهكذا ويذكرهم ويبلغ من الله تبارك وتعالى. ثم إذا كان هناك حنهم بدع عليه أن يأتي بالرفق وبالليل. كنت مع بعض الأخوان في بعض المدن يذهبون إلى المقابر أثناء الدفن، فكانوا هؤلاء في المقبرة يأتون البدع. وكلكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر وأصحابه زاروا المقابر، لكن ماذا علمنا أن نقول؟ علمنا أن ندعو لهم. قال لعائشة: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك صح أن جبريل جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الليل وهو نائم في مسلم، وقال: يا محمد إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. انظروا أن استغفر لهم مشروع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان، قال عليه الصلاة والسلام على كان حديث عثمان رواه أبو داود يقول عثمان بن عفان كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من نفس الميت قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التشبيه فإنه الآن يسأل يعني نقول اللهم اغفرنا اللهم اثبت عند السؤال هذه السنة الدعالمون ولكن بعض الجهال يتركون هذه السنة ثم يقرؤون القرآن على الميت والفاتحة ثم ينزل واحد منهم ويعذب في القبر ما هذا أداء في القبر الأداء في المسجد فكنا أول ما جئنا وكان نزل واحد منهم وعذب في القبر فمرة نحن كنا يا أخي هذه بدعة لا تشدع في الدين لا تعذب فأصرم الناس معنا وبعضهم قال لا بل بدعة الفاتحة بدعة كلام الله بدعة وتهاوشنا وتأخر الناس وصارت هوشة ثم بعدها تفرقنا ثم بعد عننا سنة التي بعدها ثم إذا حدث الجنازة نشفل معهم ثم نقول يا نبدأ نذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى بعد هذه بعد المرة هذه عرفنا سنة إذا دفلنا الميت بعد أن ينتهوا نقول يا أخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا الميت وتعلمون يا أخواني أن مصيركم كلكم في هذه الحفرة ثم نذكرهم بالصلاة ونرقب قلوبهم ونزاد في الدنيا ثم نقول ترى يا أخواني هذه الفاتحة والأذان ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نقول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء قالوا محدث يعني ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بدعة فكنا نشكتون ويقولون جزاكم الله خير بعضهم ينتهي الشنك ليجي شنك فيا أخواني أيضا أقول لا بد أن نستغل المقابر ونوصل للناس الدين فالدين يا أخواني يحتاج حمل وتوصيل إلى الناس الدعاية أمر مهم حتى أهل الدنيا الآن الدعاية أمر مهم سترى في أول الشارع يضع لك صاحب البقالة الكبيرة في المدن في أول الشارع يضع لك لوحات كبيرة جدا ثم يضع لك لمبات هكذا ثم يقول لك اتجه مع السهم وكل هذا يشير لماذا يشير لمتجره يفعل دعاية لما عنده فالدعاية أمر مهم كذلك الكفار يقولون إذا أردت أن تتاجر ومعك 3 دولارات اجعل دولارين دعاية ودولار تاجر به لعنهم الله هم خبراء في أمور الدنيا فالشاهد يا أخواني أن الدعوة أمر مهم ولا تقتصر على المساجد بل علينا أن نجتمع ونرسل دعاة إلى أماكن الناس ونناقش أمور الدعوة حتى يبلغ الناس الدعوة الله تبارك وتعالى وأيضا هناك وسائل أخرى مشروعة ليس فقط الخطابة والكلام كذلك يا إخواني النشرات النشرات الإسلامية هذه طيبة فليجتمع مثلا أهل الحي كلنا نجمع مبلغ من المال ثم نشوف موضوع منتشر بين الناس وثم نكتب نشرة طيبة ونطبعها 1000 نسخة 20000 نسخة 50000 نسخة ثم نوزعها بين الناس مثلا منتشر عندنا في الحي ترسل في الفجر فنرجع نجعل نشرة عن أهمية صلاة الفجر وتركها وعقوبتها ثم ننشرها كذلك نشرة عن أضرار القات ومفاسده وما يعلم نكتبها ونطبعها ثم نوزعها وهذا الأمر النشرات هذا أمر يعني فيه فوائد طيبة وكذلك الكتيبات أيضا نحاول نجتمع أهل الحي أو مجموعة الشباب أو في المساجد يطلب من الناس يطلب من الناس تجمعات تبرعات ثم تطبع الرسائل الصغيرة التي يحتاج الناس إليها فالعوام يا إخواني لا يحتاجون المسائل الخلافية ولا يحتاجون أشياء كثيرة ولا يحتاجون إلى يعني علم أصول الفقه ولا المصطلح إلا يحتاجون كتيبات في العقيدة في خطوط الشرك في المعاصي في ترك الصلاة في تحريم الأغاني في خطورة وسائل الإعدام أفلام السينما وهكذا هذه النساء طيبة وكذلك بارك الله فيكم الأشرطة الإسلامية هذه أيضا طيبة وفيها خير يعني أجر يهتم بالمشاكل الموجودة ويرتب مع طلبة العلم ومع المشايخ أمثال الشيخ مقبل أشرطة كما هو حاصل وتوزع فهذا أيضا من وسائل الدعوة ووسائل التبليغ يا الله تبارك وتعالى وهي الوسائل المشروعة وقد جربت وأصبح فيها خير عظيم لأنكم تعرفون الآن مسجلات في البيوت في السيارات فإهداء أشرطة هذا فيه فوائد عظيمة وكم من إنسان عرفناه قال يا الله تبارك وتعالى حبر هذه الأشرطة فهذا يا إخواني وأيضا بارك الله فيكم الزيارات في البيوت أمر مهم جدا وفيها فوائد عظيمة وكلكم تعرفون الحديث الصحيح الذي في الصحيح عندما ضرب غلام يهودي فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ونظر إليه وقال له أسلم فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم الغلام فأسلم ثم مات فخرج صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فانظروا عندما ذهب إلى بيت وزاره دعاه إلى الإسلام وكسب أجره وأصبح مسلم بعد أن كان مشركا ومات إسلام فنحن يا أخواني كل مجموعة شباب في الحي في القرية نعرف جارنا او ابن عمنا او فلان من الناس لا يصلي، نذهب اليه اثنين ثلاثه وندق عليه الباب ونقول السلام عليكم، نحن ياخذون المزور في الله تبارك وتعالى، فهو يستغرب منه فيجد يسمعه ويبين له امر الله سبحانه وتعالى وعقوبه تارك الصلاه واهميه الصلاه، فان شاء الله سوف يفرح طمعا بالنيل ويبين له ان هذا نحن ما جئنا الا محبه لك في الله ولكي ننقذك في النار، والله سوف يفرح وباذن الله باذن الله سوف يتوب. واعرف كان لنا جار والله كان لا يصلي وكان حالقا لحيته، فجاء بعض الجيران يعني بعض جيراننا وصاروا يزوروه مرتين وثلاث وانا كنت عايش منه، والله ولله الحمد اصبح الان شاب مستقيم تارك لحيته ومقصر ثوبه ويسابقنا في المحاضرات، ما في محاضره لا يحضرها، لماذا؟ بعد الزياره الى بيته ولا نخرج ما في بس تطرق عليه الباب وتقول انا اريدك وانا ازورك وانا اتكلم معك، فهذه ايضا مساله مهمه، فنزور هذا في بيته الذي لا يصلي يكلم عنه الصلاه، او انسان مثلا عنده بدعه او شيء خطير يكلم، او انسان عنده محل يبث المنكرات ايضا يذهب الى بيته ويزار ويبلغ امر الله تبارك وتعالى، وهذه يا اخواني كلها هذه تعيننا وتزود ايماننا وتحفظنا، والله يا اخوان الشاب طالب العلم ان لم يشغل بالدعوه بطالب العلم والدعوه الى الله تبارك وتعالى قد ينجرف مع هذه الشبهات والشهوات مع الدنيا، ومعروف قاعده يقولون من لم يدعو يدعى، يقولون يا اخواني من لم يدعو يدعى، فعلينا يا اخواني ان نبدا بالدعوه الى الله تبارك وتعالى، كلنا مسؤول عن جيراننا، كلنا بارك الله فيكم مسؤولون عن اصحاب بقياس جيراننا الذي لا يقفل في الصلاه، نذهب اليه اثنين وثلاثه مره ونقول له يا اخي انت اسمه هكذا يجب عليك ان تقفل في الصلاه، وهكذا كل اهل حي او كل مجموعه يزورون البقرات التي امامهم وينصحونه ويذكرون بالله تبارك وتعالى وتكرر الزيارات. وكذلك بارك الله فيكم هناك جانب مهم، اعيان الدعاة وكبار العلماء وكبار طلبه العلم عليهم ايضا ان يتعاونوا ويناصح المسؤولين يناصحوهم بالتي يحسن، ايضا هذا باب طيب، فبارك الله فيكم تعلمون ان الله تبارك وتعالى يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران، والناس اليوم اذا جاء امر رب العالمين يتكاسلون، ولكن اذا جاء امر في الدوله يعني كثير من المطبق، فحبذا لو ان اهل العلم يجتمعون كل ما راوا منكر، مثلا اعطيك مثلا لو ان الوزارات مثلا لا تقيم الصلاه، الوزارات مثلا والدوله الحكوميه ليس فيها ارتكاب ظهور القصور يصلون، فحبذا لو اهل العلم يجتمعون ويدخلون على المسؤول الكبير ويقولون هذه باب الاسلاميه ويبنون هم الصلاه، وحبذا لو يخرج امر على جميع الدوائر ان وقت الصلاه تقفل وتقيم الصلاه، وهكذا هذه المنكرات تعالوا تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصرت دعوته على المساجد ولا على عامه الناس، بل حتى على الملوك والرؤساء، وكلكم تعرفون الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس يقول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كل ملك والى كل جبار يدعوه الى الله تبارك وتعالى، وهو حديث متفق على صحته، وكذلك حديث الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الذنوب، اما بعد اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم رشيد الى الشاهد، فالشاهد انه عليه الصلاه والسلام ما ترك احد الا ودعاه الى الله تبارك وتعالى، وكذلك ايضا النساء يا اخواني علينا ان نهتم بهم ونجعل لهم جدوى خاص في هنا وفي صنعاء وفي معبر وفي دماج في كل مكان، نجعل لهم ايضا ترتيب ودعوه، تعلمون الحديث الصحيح في صحيح البخاري انه عليه الصلاه والسلام جعل يوما لنساء الانصار يفقهن في الدين، يعني جعل يوم النساء في الاسبوع نساء الانصار يفقهن في الدين، وهذا حديث صحيح، فعلينا يا اخوان نهتم بالنساء ايضا ونقوم يعني النساء لهم حق علينا، والان مع الاسف كثير تراه داعيا الى الله وتراه له من الفضل المحاسن ومن فضل عظيم خارج الناس، ولكن لو رايت اهل بيته تراها امراه عاميه وجاهله وبعيده عن الدين، لماذا؟ لانه هو لم يهتم بها ولم يحافظ عليها ولم يدعوها، ترى الاب تنصح الابناء ويذكرهم ثم اذا خرج تاتي وتقول لاولادها ما عليكم من هذا وشد هذا مرشوش، لماذا؟ لانه جاهل وهو ما يهتم بها، فهي تخرب الاولاد وتهتم ما بنى هذا الاب، فنهتم يا اخواني بنسائنا ونجعل لهم يعني قصه من اوقاتنا، اما نحن من المحاضرات او نجعل دروس عامه خاصه للنساء او اشرطه وهكذا، وكلكم تعرفون حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم عندما خطب العيد راى ان النساء لم يسمعن فذهب اليهن ها
فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر الناس. الحديث معروف لكم. فلا يا إخواني علينا أن نهتم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يظن أنه هكذا بس يصلي وهكذا. والله إنك مسؤول مسؤول عن أولادك ومسؤول عن أهل بيتك وعن جيرانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. لا تستطيع أن تغير المنكر بلسانك كلا، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم يأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، حديث صحيح. فالدعوة يا أخواني والأمر المعروف عن المنكر أمر مهم. الله سبحانه وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ونحن اليوم كثير منا إذا واحد تعرض على شخصيتنا أو على أموالنا أو على أشياء تخصنا يغضب وترى كما ترى يغضب ويشر ويذهب يقاتل ويجاهد ويرفع شكاوى. لماذا؟ لأنه تعد عليه. أما إذا انتهكت محارم الله عز وجل تراه لا يغضب ولا يتحرك له ساكن. وهذا إن دل على شيء يدل على عدم الغيرة ويدل على أنكم مريضة. فهذا عكس ما كان عليه الصلاة والسلام. كان كما تقول عائشة من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل فيغضب. يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت محارم الله عز وجل يغضب ويقوم ويقعد حتى يزيل هذا المنكر أو يبلغ الناس، ثم بعد هذا بينه وبينهم. هذا يا إخواني من دار التناصح، ولا أعلم أن فيكم كثير من الإخوان مجتهدون ولهم أعمال طيبة وجزاهم الله خير، وكثير منكم يعرف هذه الطرق والوسائل، ولكن من دار المذاكرة والمناصحة وأنا أولى الناس بها. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وهذه الاجتماعات يا إخواني طيبة وفيها خير وبركة، ونناقش فيها أمور الدعوة وتحل فيها كثير من مشاكل المسلمين وقبلها مشاكل الدعاة في الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أنا وإياه بها إنه على كل شيء قدير. وقبل كلمة الشيخ عبد المجيد الرين حفظه الله فلنسمع شيئا من القرآن من أخينا عياش فليتفضل. بارك الله فيك.
فإن كان لكم فتح من الله
قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله فأولئك مع المؤمنين وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
والآن إلى كلمة الشيخ عبد المجيد مدى الله
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته كما أمركم بذلك ولازموا هذه التقوى حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وأنتم عليها عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعدها مباشرة يقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم. أولا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يلزموا التقوى وأن يحققوا التقوى في أنفسهم، فإذا ما تحققت التقوى حينئذ كانوا أهلا للتعاون والترابط فيما بينهم، لأن هذه التقوى هي التي سوف تربطهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بعد ذلك بعد أن تتوفر بالمسلم التقوى وبعد أن يكون متعاونا مع إخوانه الذين ينهجون نهجه والذين يلزمون التقوى في كل شؤونهم، والتقوى كما هو معلوم لديكم لو تتبعنا التقوى لوجدنا أن الأعمال كلها تأتي بعد تقوى الله جل وعلا، وغالب الأعمال يقول الله سبحانه وتعالى في بعد أن يأمر عباده أن يلزموا التقوى أو بعد أن يأمر عباده بتلك ذلك العمل لعلكم تتقون والأمر معروف لديكم والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك عند أن تتوفر التقوى وعند أن يكون الإنسان متعصبا لكتاب الله وسنة رسوله وعند أن يضع يده في يد أخيه الذي ينهج نهج الكتاب والسنة حينئذ يكون أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عباد الله، الشيخ طلب مني أن أقوم أتكلم معكم وربما أنا أقلكم علما، ولكن جزا الله الشيخ خيرا وضعنا في هذا الدور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياه لمن يحب ويرضاه. فسامحوني إن شاء الله إذا أخطأت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا يوم القيامة عند أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلقد تعثرت أعضائي عند أن وقفت بين إخواني، ولكن نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن لا يخزينا يوم القيامة يوم العرض علي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيجب على الداعية أن يدعو إلى ماذا؟ إلى الخير، والخير كل الخير هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الكتاب والسنة. فالدعوة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة ذلكم الخير ذلكم الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا إخوة الإسلام، هذه الأمة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون لها الخيرة أو أن تكسب أو تتصل بالخيرة إلا إذا توفر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. الخيرية لا تكون إلا في هذه الثلاثة الأمور: الإيمان بالله، وقبلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا إخوة الإسلام والإيمان، لا يظن البعض أن الذي يتحمل هذا الأمر أنه لا يحصل على أذى،
بل من أراد أن يأمر بالمعروف أو من يريد أن يؤهل نفسه لأن يكون آمرا بالمعروف ويكون من الذين ينهون عن المنكر يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يتحمل في سبيل هذه الدعوة وأن يوطن نفسه بأن يكون من الذين يغارون على دين الله وينتقمون من أجل الله إذا انتهكت حرمات الله وليكن بعد ذلك سمحا فيما ناله في حد ذاته. هذا إذا أراد أن يكون داعيا إلى الخير إلى كتاب الله وإلى سنة رسول إلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى قد حكم على البشرية جمعاء بأنها لا محالة خاسرة إلا فئة منها كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه وتعالى قد أوصى الأمم من قبلنا وأوصانا بأن نلزم التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فالتقوى يا عباد الله هي الركيزة فإذا ما وجدت في قلب المسلم لا شك ولا ريب أنه عند أن يقدم على سبيل المثال ليغتاب أخيه لا شك أن هذه التقوى ستكون راجعة له وتكون حاجزة له عن على أن يقع في عرض أخيه المسلم. وعند مثلا يريد أن يقتل أو يريد أن يسرق كما قلت آنفا فإنه إذا وجدت فيه التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى فإن هذه التقوى ستكون راجعة له ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عباد الله الذي أريد وقد وقفت هذا الموقف أن أنصح نفسي وإياكم نحن والحمد لله الكثير طلبة العلم ولكن يا إخوة الإسلام والإيمان نشكو من قسوة في قلوبنا إلا إذا كان هذا عندي فأسأل الله جل وعلا أن يوفق لمن يحب ويرضى. لماذا؟ لأننا في هذه الأزمنة الفتن كثيرة والمغريات أكثر فما أن تجد شخص مثلا يريد أن يسلك مسلكا فيه نجاحه في الدنيا والآخرة إلا وتأتي عليه الفتن من كل ناحية فإذا لم يكن متبصرا بدينه وإذا لم يكن متبصرا بهذه الفتن فلا شك أنه سيقع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهناك أمر هو أننا نغفل عن تذكر الموت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فذاك منتظر متى ينتهي من حفظ القرآن والآخر منتظر متى ينتهي من تحقيق كتاب كذا وكذا وهذا خير كثير والحمد لله إلا أنه يجب عليه أن يستعد للرحيل ويجب عليه أن يستعد بعمل صالح يقربه من الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا فرق بينه وبين بين الآخرين إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وليعلم أنه سيرد على النار ولكن لا يدري هل هو من الذين سيسقطون في النار أم هو من الذين سيرحمهم الله سبحانه وتعالى بسبب تقواهم له سبحانه وتعالى في الدنيا والعمل بما تلتزم بما تقتضيه هذه الكلمة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم يا عباد الله أنتم تعرفون الأمر أحسن مني أنتم تعرفون عند أن ننتقل من هذه الدنيا أول ما نفاجأ بمنكر ونكير فنحن في هذه الدنيا في مدرسة وبعد أيام وما تدري لعله اليوم لعله غدا ما تدري وأنك غدا أنت المحمول إلى تلك الحفرة ثم بعد ذلك عند أن تتفاجأ بمنكر ونكير لا يعرف أنك كنت فلان وفلان وأنك كنت كذا وكذا لا بد إلا وأن يسأل ذلك من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم وهذا الأمر يا إخوة الإسلام ليس بالأمر الهين وليس بالأمر الشهد وليس الامر الذي سيقول الانسان فيه انا ان شاء الله ساثبت وان شاء الله انا وانا. نحن نسال الله السلامه كما قلت لكم نعني ضعفاء مساكين. فالذي انصح نفسي واياكم اننا نتذكر الموت, اننا نتذكر الموت, نتذكر الرحيل الرحيل, نتذكر انه سياتي يوم الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه سيقولون نفسي نفسي فما بالك بي وبغيري وما بالك بي وبك. فنتق الله سبحانه وتعالى ونتذكر الموت, واذا تذكرنا الموت فهناك فوائد كثيره, منها اننا سوف لا نكون حريصين على الدنيا التي هي سبب الفتن, كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم, وانتم تعرفون الحديث عند ان ذهب ابو عبيده بن جراح الى البحرين ياتي بالجزيه من هناك, فلما علم الانصار بقدومه وافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر تعرضوا له, فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لعلكم اخبرتم بهذا المعنى عن قدوم ابو عبيده بن جراح رضي الله عنه. قالوا اجل يا رسول الله, قال ابشروا بما يسبكم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تتفتح عليكم الدنيا او كما قال صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا شك الذي يمشي ويصبح وهو يتذكر الموت انه ما يبالي ما يبالي الدنيا هذا, صبحت الحمد لله, صرحت الحمد لله, خرجت الحمد لله, المهم انني انت من عذاب الله سبحانه وتعالى, وما دام هذه الدنيا ستسلم مني وتسلم من الرئيس وتسلم من فلان ومن فلان ومن فلان اذا لا اركن اليها, لا بد الا وان استعد لما بعد هذه الدنيا, لانه اذا تحقق عندنا جميعا ان هذه الدنيا متاع وانها له وانها زينه وانها كما جاء في القران فحينئذ سيكون الانسان طلبه لها قليل وبقدر الحاجه. فيا اخوه الاسلام والايمان اوصيكم ونفسي في هذا الواعظ وهو تذكر الموت, فوالله اننا اذا لم نتذكر الموت اننا ما ندري الا وقد انحرفنا مع الناس, وهذا مجرد ومحسوس وما نصح الا بعد ايام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني اياكم ويحب ويرضاه, وجزاكم الله خيرا, وسامحونا وجزاكم الله خيرا, وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا, بارك الله فيك. شكرا.
جزا الله اخانا محمدا خير الجزاء وبارك الله فيه ونفعنا جميعا بما سمعنا انه على كل شيء قدير. واما الان فالى الاخ عبد الله بن عيشان يقرا ما تيسر من كتاب الله عز وجل فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
تفضل يا حاج. تفضل اقرا القران ان شاء الله. القران الاخ علي. تفضل يا حاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد ايها الاخوان، تعلمون ان الدعوه الى الله تبارك وتعالى من أفضل العبادات ومن أشرف المقامات، كيف لا، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أول الدعاة إلى الله، وهم دعوا إلى الله تبارك وتعالى، وجاهدوا في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله، ونصحوا أقوامهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأوذوا في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فعلينا يا إخواني أن نهتم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والعلم هذا الذي نتعلمه من مقصوده أن نتفقه في ديننا وأن نعبد ربنا، وكذلك أن نبلغ أقوامنا. فعلينا يا إخوان أن نبلغ دعوة الله تبارك وتعالى وننشر هذا العلم الذي نتعلمه. الإنسان لا بد أن يخلص النية في هذا العلم، ويكون قصده أن يعرف طريق الحق وأن يعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، وكذلك أن يكون قصده أن يبلغ قومه وأهله والمسلمين وينقذ الناس من نار الجحيم، نسأل الله الثروة والعافية. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيها أجر عظيم، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انظروا، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والعرب كانوا يتفاخرون بحمر النعم وهي الإبل، حتى أن بعض العلماء اليوم تكلم وذكر هذا الحديث ثم قال: اليوم ما هي أفضل سيارة؟ فقال المرسيدس. فقال: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سيارة المرسيدس، لأن فيها أجر عظيم يا إخوان. أنت لو رأيت إنسان وعلمته مثلا أذكار الصباح المساء ثم ذهبت، فهذا الرجل يستمر على أذكار الصباح المساء وكل يوم يعملها، كل ما عنده من أجر يأتي لك، كذلك سجل لك، حتى لو مت هو يعمل وتأتيك الحسنات إلى قبرك دون أي تعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة إليه، قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. فعلينا يا إخواني أن نهتم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نخاف الله إلا وثلاثة، وتكون دعوتنا وأمر بالمعروف تكون شرعية موافقة لما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون كثرة المنكرات اليوم يا أخواني، كثرة المنكرات هذا اليوم وانتشارها لا تجعلنا نيأس، بل عكس يا أخوان، لا نيأس. الحمد لله الناس مهما كانوا فالمسلمون كثير، وكثير من الناس فيهم خير ويعرفون الله تبارك وتعالى، فهذا يرفع معنوياتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل واحدا، بعث واحدا لوحده، وكل الناس إلا قليل وكلهم مشركون كافرون يعبدون غير الله تبارك وتعالى، وبعضهم لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. ومع هذا عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده ودعا إلى الله تبارك وتعالى، وبلغ أمر الله وجاهد وصبر وصابر، ثم بعد 23 عاما أقام الدولة الإسلامية ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة. فعلينا يا أخواني أن نهتم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نبلغ أقوامنا. الواحد منا يبدأ أولا بأهل بيته، يقول تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكذلك الله سبحانه وتعالى امتدح إبراهيم، لماذا؟ لأنه جاهد أباه ودعا أباه في سورة مريم، يقول عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإبراهيم دعا أباه: يا أبت اتق الله، هذا لا يجوز، هذا شرك، يا أبت لا يجوز أن تدعو غير الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لك أن تذهب إلى الأولياء والكفار، اتق الله، هذا لا يجوز. ماذا قال أبو إبراهيم؟ قال
قال إن لم تنتهي، قال أنت راض عن آلهتي يا إبراهيم، لأن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني بليا. ماذا؟ أنت صرت وهابي، أنت صرت هكذا، أطلع برا، أنت لست وجهي. ومع هذا إبراهيم صبر حتى ألقوه في النار صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله، أليس إبراهيم ولدهم ومن قريتهم ومن قبيلتهم؟ ولكنه ما جابله الفكرين وما خاف وما استحى. فبعض طلبة العلم يخاف ويستحي وعنده خور وجبن، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن نخاف في سبيل الله تبارك وتعالى، يجب أن نبلغ أمر الله عز وجل. فإبراهيم بما أنه ولدهم، هل أسألكم بالله لو جامرهم وداهمهم وسكت عن باطنهم، هل ألقوه في النار؟ لا، ما ألقوه في النار، بل لكرموه. ولكنه عندما صدر عمر الله تبارك وتعالى ألقوه في النار، ولكن الله تبارك وتعالى نجاه وجعل هذه النار بردا وسار عليه. وكذلك نحن يا أخوان لا نخاف، وإن كنا ضعفاء وإن كان الآن ليس بنا شيء، علينا أن نبلغ أمر الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى رب العالمين، ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، هو معنا وسوف ينصرنا. لماذا؟ لأننا نحن ندعو إليه، ولا نبتغي إلا أن نبين الناس يعني دينه، ولا نريد إلا أن الناس يوحدونه ويعبدونه في هذه الأرض. وكذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل. لماذا؟ لأنه بلغ أمر الله. قال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، وكان يعبر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فعلينا يا أخوان كلنا أولا نهتم بأولادنا وأول آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا، لأننا مسؤول عنهم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول يا عبد الله عما اشترعاك الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بقومه: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فعلينا يا أخواني أن نهتم أولا بعائلاتنا وأقاربنا، ثم كل واحد منا يهتم بقريته وما حوله، ثم ما حوله، ثم نبعث نبعث. فكل واحد منا يجند نفسه داعية لله تبارك وتعالى، ثم بعدها للمسلمين عامة. وادعى يا أخواني